كان مدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كذلك محاميا وواقفا مع ابن أخيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح: ثم لما حضرته الوفاة، أي حضرت أبا طالب، قال: ثم لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعنده آخر من بني مخزوم، والآخر هذا جاء اسمه في حديث المسيب عن أبيه، أو ابن المسيب عن أبيه المسيب، ويقال المسيب. فجاء هذا الحديث في البخاري أن أبا طالب كان عنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، عبد الله ابن أبي أمية، وكانوا من أهل الشرك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطمع أن يسلم عمه أبو طالب، فلما سمع بحضور وفاته وكذلك وقت احتضاره جاءه يدعوه إلى الإسلام وإلى أن يقول لا إله إلا الله، فوجد عنده هذين القرينين لأبي طالب من قرناء السوء، أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية. قال: فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني تكون لي حجة عند الله حتى أدافع عنك وحتى أنقذك من النار بهذه الكلمة. فقال له: قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل ومن معه، أي عبد الله بن أبي أمية، قالا لأبي طالب: أتترك دين عبد المطلب؟ ودين عبد المطلب هو دين الشرك وعبادة غير الله. فذكراه بعبادة عبد المطلب، فقالا له: أتترك دين عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه قرناء السوء، وهذا فيه خطورة مجالسة أهل السوء وقرناء السوء، فلربما إذا لم يوجد هذان القرينان لقالها عبد المطلب، لقالها أبو طالب، قال لا إله إلا الله، لكن هؤلاء قرناء السوء منعوه وذكروه بما هم عليه من عبادة غير الله، من عبادة عبد المطلب، وهو الشرك. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعاد: أتترك دين عبد المطلب؟ ثم كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني أبى أن يقولها ومات على ملة عبد المطلب، ملة الشرك والعياذ بالله، ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كان عمك من أولي القربى، ما كان للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي أنهم من المشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والهداية هنا هداية التوفيق، فلا أحد يملك هداية التوفيق، فهداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. هذه هي قصة عبد المطلب، قصة أبي طالب، هذه هي قصته. كان يدافع وينافح ويحمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، ولكن منعه خشية وخوف المسبة، وكذلك ماذا كذلك التسفيه من قومه، وهكذا منعه ما تقدم في قوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا الذي منعه حذار المسبة وكذلك خشية الملامة من قومه، ومع هذا نصر النبي عليه الصلاة والسلام وصبر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مات على الشرك وعلى الكفر لم ينفعه ذلك. قال الشارح: فدل هذا على أن مدح الإسلام ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أن الإسلام حق وأن الرسول حق من غير اتباع للرسول، أن ذلك لا ينفع، وأنه لا بد من اتباع الرسول، لأن هذا لو كان ينفع لنفع أبا طالب. فإن الإقرار بأن الإسلام حق وأن الرسول صادق مع المدافعة عن الإسلام وحماية الإسلام، كل هذا لا ينفع إلا مع الاتباع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. يريد بهذا الشيخ حفظه الله أن الدفاع عن الإسلام وحب الإسلام واعتقاد أنه حق بدون اتباع وبدون انقياد واستسلام لما جاء به هذا الإسلام لا ينفع صاحبه مهما قدم لهذا الدين ولهذا الإسلام، وهو بعيد عن الاتباع وعن الانقياد وعن الاستسلام لهذا الإسلام، فلا ينفعه ذلك. فلو كان هذا ينفع أحدا لنفع أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنه كان يعلم أن الإسلام حق وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق، ودافع ونافح وكافح وصبر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا لم ينفعه. لماذا؟ لأنه لم يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشارح: فلا بد من الاتباع، فلا تنفع المعاونة والمدح والحماية للإسلام وغير ذلك، ولا القرابة من الرسول بدون اتباع له. لماذا ولا القرابة؟ لأن أبا طالب من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عم النبي عليه الصلاة والسلام، أخو أبيه. ومع هذا لما لم يتبع أبو طالب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تنفعه هذه القرابة، لم تنفعه هذه القرابة. فهكذا فليعلم كل قريب أو كل منتسب إلى سلالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينفعه ذلكم الانتساب، ولا تنفعه تلك النسبة إلى آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا من تدعي أنك منتسب إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت تخالفه في معتقدك وفي عبادتك وفي منهجك وسلوكك، لتعلم أن هذا لا ينفعك الانتساب، أن هذا الانتساب لا ينفعك. يا من تنتسب إلى هذا النسب، نسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت تدعو إلى عبادة القبور وإلى إنشاء الزيارات لهذه القبور وإلى الاستغاثة وإلى كذلك دعاء هؤلاء المقبورين، فهذا مما يخالف عقيدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينفعكم هذا الانتساب وأنتم على هذه المخالفات العقدية والمخالفات التعبدية من إحداث البدع ومن إحداث المحدثات. فهذا كله لا ينفع أصحابه وإن انتسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولتتمعنوا في قصة أبي طالب، هو من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أقرب إليه منكم، ومع ذلك لم ينفعه ذلك القرب، لم ينفعه ذلك القرب لأنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا فلتحقق الاتباع. قال: فهذا عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات على الكفر لم ينفعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخراجه من النار رغم المحاولة، يعني دعوته إلى الإسلام، ومنعه الله من الاستغفار له. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى في أول الأمر عن الاستغفار للكفار ولعمه، لم ينهى عن ذلك، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استغفر له، فأنزل الله سبحانه وتعالى النهي عن الاستغفار للمشركين، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال: والله جل وعلا يقول: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. من ينال رحمة الله؟ من ينال رحمة الله؟ قال عز وجل: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور لم يكتفي بقوله آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، بل قال واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالمفلح الذي تصيبه رحمة الله هو من اتصف بهذه الصفات، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول. ثم أكد ذلك في الآية الأخرى قال فالذين آمنوا به أي بالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور. ما قال عزروه ونصروه وحموه ووقفوا معه وإلى غير تلكم الأمور من معاني النصرة واكتفى، لا، نصرة وحماية ودفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن شريعته مع الاتباع، واتبعوا النور الذي أنزل معه. فإذا يستدل بهذه الأدلة على أن النصرة وحدها وكذلك المعاونة وكذلك اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق وعلى صدق دون اتباع لا ينفع صاحبه، ولو كان هذا ينفع أحدا لنفع أبا طالب، لنفع أبا طالب، فإنه كما سمعت نصر النبي عليه الصلاة والسلام وصبر معه وحماه من كيد أعدائه المشركين. قال فهذا يدل على أن مدح الإسلام والثناء على الإسلام والمسلمين وأنهم على حق وأن الكفار على باطل وأن الشرك باطل كل هذا لا يكفي، كل هذا لا يكفي، وأنه لا بد من الاتباع، لا بد أن تجمع بين هذه الأمور، إنكار للباطل ونصرة للحق واتباع للحق وانقياد واستسلام للحق، لا بد من اجتماع هذه الأمور. قال فمن كان يمدح الإسلام ويثني عليه ويمجده وهو لم يترك الشرك بل يدعو غير الله، يدعو الأصنام والأضرحة والقبور، فإن هذه الأمور لا تنفعه ولا تفيده شيئا، لو كانت تنفع وتفيد لأفادت أبا طالب عما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها. إلى هنا والله تعالى أعلم.